الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن قد عرفنا كيف كان رضاعه صلى الله عليه وسلم في بني سعد، وكيف ردته حليمة السعدية إلى أمه بعد حادثة شق الصدر خوفا عليه. والآن نعرف ما هو الجديد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من بني سعد. احتضنته أمه وعاش في كفالة جده عبد المطلب الذي كان يحنو عليه أكثر من حنوه على أبنائه، وقد وجد فيه عوضا عن أحب أبنائه إليه. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 6 من عمره، ارتأت أمه أن تذهب به إلى أخوال جده عبد المطلب بالمدينة من بني النجار ليرى مكانة هؤلاء الأخوال الكرام، وقد كان لهذه الخؤولة اعتبارها لما هاجر فيما بعد إلى المدينة، وليقضي حق الحبيب المغيب في تراب المدينة. وأغلب الظن أن تكون الأم حدثت ابنها بقصة أبيه ومفارقته الدنيا وهو في شرخ شبابه، وأن الابن تاقت نفسه إلى البلد الذي دفن فيه أبوه. وخرجت الأم والابن ومعهما أم أيمن بركة الحبشية جارية أبيه، ووصل الركب إلى المدينة، وكان مقامهما في دار النابغة من بني النجار، ومكثوا عندهم شهرا وزاروا الحبيب الثاوية في قبره، وحركت الزيارة لواعد الشوق والأحزان في نفس الأم والابن، وانطبع معنى اليتم في نفس النبي بعد أن كان لاهيا عنه. وبعد أن قضوا حاجات النفس عاد الركب إلى مكة، وفي الطريق بين المدينة ومكة مرضت الأم وحان أجلها وخرجت من الدنيا ودفنت بقرية الأبواء، وجلس الابن يبكي على فراق أمه التي كان يجد في كنفها الحب والحنان والسلوى والعزاء عن فقد أبيه. وهكذا شاء الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما يجاوز 6 من عمره، أن يذوق مرارة فقد الأبوين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أمورا في تلك الزيارة للمدينة، فقد نظر إلى دار بني النجار بعد الهجرة قائلا: هنا نزلت بي أمي، وفي هذه الدار قبر أبي عبد الله، وأحسنت العوم في بئر بني عدي بن النجار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر بقبر أمه زاره وبكى وأبكى من حوله. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي، فزور القبور تذكركم الموت. وبعد موت أم النبي صلى الله عليه وسلم كفله جده عبد المطلب وضمه إليه ورق عليه رقة لم يرقها على ولده، وكان يقربه منه ويدنيه ويدخل عليه إذا خلى وإذا نام، ولا يأكل طعاما إلا يقول علي بابني، ائتوني بابني، فيؤتى به إليه. وبذلك عوضه الله بحنان جده عن حنان أبويه. وكانت حاضنته بعد وفاة أمه هي أم أيمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف لها ذلك ويقول هي أمي بعد أمي. وكان عبد المطلب كثيرا ما يقول لها يا بركة لا تغفلي عن ابني، فإني وجدته مع غلمان قريب من السدرة، وإن أهل الكتاب يزعمون أن ابني هذا نبي هذه الأمة. وكان الجد يسر لما يرى من مخايل الشرف والعزة على حفيده محمد، فقد كان لعبد المطلب فراش يوضع في ظل الكعبة، وكان بنوه يجلسون حول فراشه، وذلك حتى يخرج إليه، لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام يافع فيجلس على الفراش، فراش جده، فيأخذ أعمامه ليؤخره عنه، فيقول عبد المطلب والغبطة تملأ نفسه دعوا ابني فوالله إن له لشأنا، ثم يجلسه معه على فراشه ويمسح ظهره بيمينه ويضمه إليه. فلما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى ابنه أبا طالب بكفالة النبي وحياطته، ثم مات عبد المطلب ودفن بالحجون بمكة، وكانت سن النبي 8 سنين. ثم كفله عمه أبو طالب، ولم يكن أبو طالب بأكبر بني عبد المطلب ولا بأكثرهم مالا، ولكنه كان أشرف قريش وأعظمها مكانة وأكرمها نفسا. وقد أحب أبو طالب ابن أخيه محمدا حبا شديدا لا يحب أحدا من ولده، فكان لا ينام إلا إلى جنبه، ويخرج فيخرج معه، وصب به صبابة لم يصب مثلها بشيء قط، وكان يخصه بالطعام، وكان إذا أكل عيال أبي طالب جميعا أو فرادا لم يشبعوا، وإذا أكل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شبعوا. فكان إذا أراد أن يؤكلهم قال كما أنتم حتى يأتي ولدي، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيأكل معهم، فكانوا يفضلون من طعامهم، فيعجب أبو طالب ويقول إنك لمبارك. وقد زاده حبا في نفسه ما كان يتحلى به صلى الله عليه وسلم في صباه من طيب الشمائل وكريم الآداب في هيئة الأكل والشرب والجلوس والكلام، مما يعز وجوده في هذه السن بين الصبيان، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى فطر محمدا من صغره على أكمل الخلال وأفضل الآداب. وقد اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم في صباه برعي الغنم، رعاها لأهله ورعاها لبعض أهل مكة، وبذلك ضرب مثلا عاليا من صغره في اكتساب الرزق بالكد والتعب، وكان صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك في كبره وهو مغتبط مسرور. روى الإمام أحمد بسنده عن أبي سعيد الخدري قال افتخر أهل الإبل والغنم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم الفخر والخيلاء في أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم، وقال صلى الله عليه وسلم: بعث موسى وهو يرعى غنما لأهلي، وبعثت وأنا أرعى غنما لأهلي بجياد. وقال: ما بعث الله نبيا إلا وقد رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. والحكمة في رعي الأنبياء الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم بالتمرن والتعود على رعايتها القدرة على رعاية أممهم والقيام بشؤونهم، إذ في رعيها ما يحصل لهم به الحلم والشفقة والرحمة، ويتعودون من الصغر الصبر وطول البال والأناة والتريث وزجر الباغي وجبر كسر الضعيف، ويربي فيهم ملكة الحرص على المصلحة ودفع المضرة وحسن التعاهد والترفق بمن تحت أيديهم والسهر على مصلحتهم. وفي الحديث النبوي السابق ما يشير إلى هذه المعاني. ولما بلغت سنه صلى الله عليه وسلم 12، خرج عمه أبو طالب في تجارة له إلى الشام، فتعلقت نفس ابن أخيه به ورغب في مصاحبته، فرق له عمه واستصحبه معه حتى وصل الركب إلى بصرى من بلاد الشام، وكان بها راهب يقال له بحيرا، عنده علم بالكتب السماوية السابقة، وقد علم منها أنه قد آن مبعث نبي آخر الزمان وأنه من العرب. وقد جذب انتباهه إلى القافلة أنه رأى غمامة سحابة في السماء تظلل شخصا منهم، فصنع لهم طعاما وذلك على غير عادته ودعاهم إليه. وهنا تختلف الروايات، ففي بعضها أنهم حضروا بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها أنهم حضروا جميعا وتركوا النبي عند رحالهم تحت شجرة قريبة منهم. فلما حضروا تفرس فيهم الحبر فلم يجد صاحب الصفة التي يعرفها، فرغب في حضوره فأحضروه، فلما حضر صار يتفرس فيه ويتعرف على بعض صفاته، ثم تحايل حتى رأى خاتم النبوة بين كتفيه على صفته التي عندهم في الكتب، فأقبل على أبي طالب وسأله: ما هذا الغلام منك؟ قال: ابني. قال بحيرة: ما هو بابنك؟ وما ينبغي أن يكون أبوه حيا؟ قال أبو طالب: فإنه ابن أخي. قال: فما فعل أبوه؟ قال: مات وأمه حبلى به. قال: صدقت. فارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه يهود، فوالله لئن رأوه وعرفوه ليقتلنه أو ليقتلنه، فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم. وما أن فرغ أبو طالب من بيع تجارته حتى عاد به مسرعا إلى مكة، وقد اشتد حرصه عليه وحبه له. ولم تذكر الروايات أكثر مما قرأنا، ولم يسمع منه النبي شيئا من علوم أهل الكتاب، ولا قرأ عليه بحيرة شيئا من كتبهم، ولو حدث شيء من هذا لحدث به أفراد الركب، ولا سيما بعد بعثته لما سب آلهتهم وسفه أحلامهم وعاب دينهم. وكانت خديجة رضي الله عنها سيدة تاجرة ذات شرف ومال وتجارة تبعث بها إلى الشام، وكانت تستأجر الرجال وتدفع إليهم المال مضاربة، وكانت قريش قوما تجارا، ولم يكن تاجرا ومن لم يكن تاجرا فليس عندهم بشيء، يعني لا قيمة له، لابد أن يتاجر ليبيع ويشتري ويكسب حتى يستغني عن الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ناهز 20 من عمره المبارك، وأصبح شابا جلدا قويا أعز الطالع، ميمونا نقيبة يزين شبابه الغض ما يتبتع به من حلو الشمائل وكرم الأخلاق، من أمانة وصدق حديث وعفة وعزوف عما ينغمس فيه أمثاله من الشباب من لهو ومجون. فكان ذلك مما وجه نفس السيدة خديجة إلى أن يعمل لها في تجارتها، فأرسلت إليه، فلما جاء إليها قالت له: دعاني إلى طلبك ما بلغني من صدق حديثك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك، وأنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلا من قومك. فذكر ذلك لعمه أبي طالب، فقال له: إن هذا لرزق ساقه الله إليك. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم بتجارة خديجة إلى الشام، وكانت سنه تخطو إلى 25، وكان خروجه 14 ليلة من ذي الحجة، ومعه غلام خديجة ميسرة، حتى وصل سوق بصرى، فنزل تحت ظل شجرة قريبا من صومعة راهب يسمى نسطورا، فقال الراهب: يا ميسرة، من هذا الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ فقال: رجل من قريش من أهل الحرم. فقال الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة بعد عيسى إلا نبي، ولا تسل عن عما غمر نفس ميسرة من حب وتقدير وإكبار لسيده محمد، لقد رأى تضليل الغمام له في مسيره هذا، ولمس عن قرب الكثير من أخلاقه وبره وعطفه وحسن معاملته وأمانته، وسمع من ذلك الراهب ما سمع، فلا عجب إذا كان حدث سيدته بعد عودته بما رأى وما سمع وما وجده منه من حسن الخلق. وباع النبي وابتاع وعاد بربح وفير، وعاد معه غلام خديجة، ووصل الركب في الظهيرة إلى مكة وخديجة تنتظر، فرأت النبي صلى الله عليه وسلم تكسوه المهابة والجلال، فلما دخل عليها أخبرها بخبر التجارة وما ربحت، فسرت لذلك سرورا عظيما. وخرج النبي وترك ميسرة يقص على سيدته من شأن سيده محمد ما شاءت له نفسه أن يقص عليها. وخديجة رضي الله عنها هي من هي في الذكاء والفطنة وبعد النظر، ولذلك فكرت خديجة جيدا في أن يكون محمد زوجا لها، فأرسلت إليه من يعرض عليها، من يعرض عليه، ما ترغب فيه من الزواج به. فتكلم ورسولها مع محمد صلى الله عليه وسلم قائلا: يا محمد، ما يمنعك أن تتزوج؟ فقال: ما أحب أن أتزوج الآن. قال: إنك كفيت ذلك ودعيت إلى المال. قال: إن كفيت ذلك ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاءة ألا تجيب؟ قال: من هي؟ قال: خديجة. قال: وكيف لي بذلك؟ قال: أنا أفعل. فأخبر خديجة فوجدت القبول وسرت بذلك ورحبت به، وحددت للنبي صلى الله عليه وسلم وأهله موعدا يحضرون فيه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأعمامه. فخرج معه عماه أبو طالب وحمزة حتى جاءوا بيت خديجة، فوجدوا عندها عمها عمرو ابن أسد حاضرا، فخطبها منه أبو طالب لابن أخيه محمد، فوافق ورحب. وخطب أبو طالب خطبة تنم عن فضائل النبي وخصائصه وشرفه وشرف آبائه، وهي قطعة من بليغ الكلام وفصيح القول. قال أبو طالب في خطبته تلك: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضي معد وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوبا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل من قريش شرفا ونبلا وفضلا إلا رجح به، وهو وإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وأمر حائل وعارية مسترجعة. ومحمد من عرفتم قرابته، وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل جسيم، وله في خديجة بنت خويلد رغبة، ولها فيه مثل ذلك، وما أحببتم من الصداق فعلي. وتم الإجاب والقبول، وبنى النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة وأولم عليها، نحر جزورا أو جزورين وأطعم الناس، وأمرت خديجة جواريها أن يغنين ويضربن بالدفوف، فقد بلغت مناها وتم الفرح والسرور. وكان عمر النبي حينئذ 25 سنة، وكان عمر خديجة 40 أو تزيد قليلا، ونعمت خديجة بالزواج الذي لم تعرف له الدنيا مثيلا في تاريخ الأزواج، ونعم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الزواج الميمون المبارك. فقد كانت خديجة حازمة عاقلة طاهرة، وواست النبي بالنفس والمال، ورزقه الله سبحانه وتعالى منها البنين والبنات، فولدت له القاسم وعبد الله والطيب أو الطاهر، وولدت له زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. أما الذكور فقد ماتوا في الجاهلية صغارا، وأما الإناث فقد عشنا حتى تزوجنا، وكلهن توفاهن الله سبحانه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة، فقد توفيت بعده بستة أشهر. وهكذا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذاق مرارة فقد الأبناء كما ذاق من قبل مرارة فقد الأبوين، ولكنه تحلى في تلك المصائب كلها بالصبر والرضا والاحتساب، وكان يقول: لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.